بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. لا زال حديثنا في أجزاء الصناعة الذاتية، وذكرنا أنواع المغالطات، مغالطة تفصيل المركب كان آخر شيء، ودخلنا في المغالطات المعنوية، ووصل حديثنا للقسم الثاني، ما يقع من المغالطة في التأليف بين القضايا. يعني المغالطة تقع في تأليف قضايا بين القضايا لا بين جزء قضية واحدة، وهذا طبعا ينقسم بالقسمة الأولية إلى قسمين. قلنا احنا القسمة الأولية يعني اللي يكون الاختلاف بين الأقسام بالذات، هذا تنقسم إلى قسمين. أما يكون التأليف غير قياسي، يعني لا تؤلف تلك القضايا قياسا، يعني الإيراد يأتي في ماذا؟ في تأليفها. أنت إذا مقدمات من نوع القضايا ما ترتبها وما تألفها على شكل قياس منتج ما تعطيه نتيجة، فراح يصير المغالطة تحصل بالنتيجة المغلوطة بسبب عدم صحة تأليف المقدمات. الإيراد في تأليفها بالوصول إلى النتيجة، فلذلك راح تقع المغالطة بالتأليف. التأليف يعني جمع مقدمتين أكو مناسبة بينهما، إذا جمعتهن أكو مناسبة يعني التأليف موجود، وإذا جمعت مقدمتين ما بينات المناسبة لا يوجد مناسبة تجمعهما، يعني أكو سوء تأليف، فلذلك راح يعطيك نتيجة شنو؟ مغلوطة. هذا التأليف يسموه غير القياسي، أي لا تؤلف تلك القضايا قياسا. هذا أولا. اثنين، أو وأما أن يكون التأليف قياسيا، يعني تجمع مقدمتين بينات الموجودة مناسبة والتأليف قياسي ويمكن يعطيك نتيجة. الثاني، إذا كان التأليف قياسي من حيث المادة أو من حيث الصورة أو الهيئة، مرة يقع الخلل في نفس تأليف المقدمات، يعني أنت تجيب صغرى وتجيب كبرى بس أكو خلل لو بالمادة لو بالهيئة، الهيئة يعني الصورة، بأن تأخذ القياس البرهاني مثلا مقدمة مشهورة، أنت شنو المطلوب بك بمقدمات البرهان؟ شو تجيب يا قضية؟ أجاوبني، لازم تجيب قضية شنو؟ يقينية. أنت جبت يا قضية مشهورة، يعني صار عندك بالمادة وليست يقينية، هنا راح يصير خلل، يصير مغالطة بأن تأخذ في القياس البرهاني مقدمة مشهورة وليست يقينية، لأن المشهورة تشبه اليقينية فأنت خذتها، هذا يسموه الشبه، شبه المقدمة المشهورة بالمقدمة اليقينية، فتقع مغالطة في القياس. أو لا، تأخذ أحد المقدمتين سالبة أو موجبة جزئية وتجعلها كلية، أو تجعل الكلية جزئية، فلذلك تقع المغالطة في هيئة القياس، يعني في صورة القياس، الهيئة نقصد بها الصورة، هذا نسميه خلل. إذا كانت والثاني، يعني إذا كان التأليف قياسيين، أما يقع الخلل في نفس تأليف المقدمات من حيث المادة والصورة، وذلك بخروجه عن الأصول والقواعد المقررة للقياس. نعم، يعني أما ما توفر المادة الصحيحة أو ما توفر الهيئة الصحيحة، تخالف القواعد، تخالف الأصول، مثلا شنو من القواعد والأصول بهيئة القياس؟ إيجاب الصورة أنت تجيبها سالبة، كلية الكبرى أنت تجيبها جزئية، يعني جاي تخالف الأصول، القواعد للقياس المنتج. نعم، وهذا طبعا مرتبط بالهيئة، تخالف الأصول والقواعد المقررة الثابتة المرتبطة بالهيئة للقياس، أو تخالف الشروط التي يجب توفرها بالبرهان، البرهان مطلوب من عندك تجيب مادة يقينية، تجيب لنا مادة مشهورة، هاي خالفت المادة. الجدل، الجدل مرتبط بالمادة، مطلوب عندك بالجدل، لو تجيب مسلمة لو تجيب مشهورة أنت رح تجيب لنا قضية مظنونة من المظنونات أو الوهميات مثلا، هذا ما يصح، راح يسبب لنا مغالطة. وأما أن يقع بملاحظة المقدمات إلى النتيجة، والثاني اللي يقع بملاحظة المقدمات، أما لأن النتيجة هي إحدى المقدمات، يعني أنت تذكر مقدمة بالقياس هي نفسها النتيجة، هذا يسموها مصادرة على المطلوب، يعني ما تريد أن تستدل عليه بالنتيجة أنت جعلت شنو مقدمة لك بالبرهان، هذا يسموه مصادر على المطلوب، هذا ويعبرون عنه أول الكلام. أنت تثبت المقدمة يلا تقدر تستدل بها، أو وأما لأن النتيجة غير مطلوبة بالقياس، النتيجة اللي ظهرت عندك غير مطلوبة من هذا القياس، إذن راح يصير عندنا أربع أنواع من المغالطات. المغالطة الأولى جمع المسائل في مسألة واحدة، هي مسائل متعددة أنت تجعلها مسألة فتقع مغالطة، يعني يقع خلل بالتأليف، تأليف التأليف اللي يحصل بين مقدمات القياس اللي هي القضايا اللي ليس تأليفها تأليف قياسي، بأن يتوهم أن تلك القضايا المتعددة هي قضية واحدة، فهذا راح يسبب لنا مغالطة. اثنين، سوء التأليف. شنو معنى سوء التأليف؟ احنا قلنا انت من تألف القضايا وتجمعها في المقدمات تكونك مناسبة بينهما، اما اذا تجمع مقدمات لقياس من مجموعة قضايا لا يوجد بينها مناسبة، هذا يعني ماكو تأليف صحيح، فيقع الخلل في نفس تأليف المقدمات بخروجه، يعني تأليف المقدمات عن أصول وقواعد القياس والبرهان والجدل. بالنسبة إلى أصول وقواعد القياس، أنت مطلوب منك إجابة صغرى، أنت تجيب لنا إياها شنو؟ سالبة. مطلوب من عندك كلية الكبرى، أنت تجيبها جزئية. هذا المغالطة جاي تقع بصورة وهيئة القياس. أو مطلوب من عندك بالبرهان تجيب قضية يقينية، وأنت جبت لنا شنو؟ مشهورة، صار خلل بالمادة. مطلوب بدلك بالجدل يجيب قضية مسلمة أو مشهورة، وتجيب لنا قضية وهمية أو مظنونة، هذا خلل بالمادة. النوع الثالث المصادر على المطلوب. يعني شنو المصادر على المطلوب؟ أنت عندك قضية تريد تستدل عليها وتحصل على نتيجتها في ضمن القياس، ما يصح تجعلها إحدى مقدمات القياس، هي نتيجة، شلون تصلح تكون مقدمة؟ هذا يسموه مصادرة على المطلوب. مرات يعبرون عن العلماء يقولون هذا أول الكلام، أنت تثبت المقدمة حتى تحصل على النتيجة، ما يصير النتيجة هي نفسها المقدمة. مثل شخص يريد يستدل على عدم جسمية الذات الإلهية ويأخذ بالقضية إن الله ليس بجسم، تثبتها يا الله تستدل بها، وهذا أول الكلام يصير مصادر على المطلوب. أن يقع الخلل في المقدمات بملاحظة النتيجة، عندما تقاس المقدمات إلى النتيجة نجد أن أحد المقدمات هي عين النتيجة، نفس النتيجة، وإحنا نريد الوصول إليها والاستدلال بالقياس عليها، هذا يقول مصادر على المطلوب أول الكلام، باعتبار إنها عين إحدى المقدمات، إنها يعني النتيجة، هي النتيجة نفسها اللي أنت تريد تستدل عليها بالقياس جعلتها صغرى، هذا أول الكلام مصادر على المطلوب. نعم. رابعا، وضع ما ليس بعلة علة. يعني شنو معناه؟ يعني عندك خلل بالمقدمات، الشيء الذي هو ليس بعلة أنت تجعله علة، باعتبار أنه ليس مطلوب وأنت تجعله مطلوب. خلنا أذكر لكم مثال أخوتي، وإن شاء الله إحنا هم رح نتكلم عنه بالتفصيل. مثلا سابقا القدماء، العلماء القدماء شو يقولون؟ يقولون إنه الماء ينقلب إلى هواء عندما يتبخر. يعني هذا الماء، الماء إذا أنت بخرته، يعني بخرته عن طريق تسخينه بالنار، رح ينقلب إلى بخار. سابقا العلماء يقولون الماء ينقلب إلى هواء، بس بالعلم الحديث ثبت إنه الماء ما ينقلب إلى هواء، ينقلب إلى جزيئات وذرات من الماء صغيرة، يعني بقت ماء بس صارت شنو؟ جزئيات ذات. والدليل على ذلك إنه أنت ترجع بالتكثيف، لو جعلت على البخار صحن يجعل الصحن شنو؟ ماء. البخار من يلتصق بالصحن يرجع يتحول قطرات من الماء، هذا دليل على أنه هو ما تحول إلى هواء، ولا لو تحول إلى هواء بعد ما يرجع ماء. بالتكثيف ثبتوا أنه الماء بالتبخير ما يتحول إلى هواء، يتحول إلى من؟ جزيئات من الماء الصغيرة. إذن خذوا ما ليس بعلة علة، من اعتقده انقلاب الماء إلى هواء بتوهم أن العلة في ذلك تبخر الماء بالحرارة، مع أنه ليس كذلك، لأن التبخر ما يكون علة للانقلاب، لأن الماء عندما يتبخر يتحول إلى ذرات ماء صغيرة اللي هي يسموها بخار الماء. هذا أولا. اثنين، مرة عندنا علماء الطبيعة يقولون بالطبيعة والمادة هي علة خلق الكون. يعني من هسه علماء الطبيعة من تسألهم نقول لهم الكون كيف خلق الكون، يقولون الكون خلق من مادة ونواة، وهاي النواة بها بروتينات وكذا وجزئيات، وبعدين المادة اجتمعت وصارت خلية، والخلية تطورت وحصل الكون. يعني يقولون الطبيعة أصلها شنو؟ ها الطبيعة أصلها مادة، مو أنت من تقول أصلها خلية يعني أصلها مادة، هي المادة نفسها مخلوقة، فلا بد من خالق شنو أوجدها، فكيف تكون هي مخلوقة وهي علة لخلق الكون، مع أن الطبيعة والمادة هي معلولة وشأنها التأثر وليس التأثير. هذا خذوا ما ليس بعلة علة. ثالثا، اللي يقولون علة المرض هو شنو؟ نعيب الغراب. سابقا للعرب من كان يسافرون يشامون من يسمعون نعيب الغراب، وإذا شخص من عندهم أصيب بالمرض شو يقول؟ إنه سبب إصابتي بالمرض هو صوت الغراب. هو صوت الغراب علة للمرض؟
لا،
هو خذ ما ليس بعلة علة. هذا بسبب توهم، اللي يقول إنه علة المرض هي صوت الغراب، أو علة سوء حظه أو عدم وجود حظ له في السفر. لهذا العرب سابقا من يخرجون بالسفر ويسمعون صوت الغراب يرجعون ولا يسافرون، لأن الشيء يعتقدون إنه هذا تشاؤم. نعم، هذا الخلاصة. المصنف ذكر لنا مخطط لطيف يبين لنا اختصار ما ذكرناه من المغالطة المعنوية، لأن المغالطة المعنوية بخلاصة أما هي بتأليف بين أجزاء القضية أو في تأليف بين القضايا. إذا كان تأليف بين أجزاء القضية، هاي ذكرناها، مرة يقع بين جزئي القضية، هذا نسميه إيهام الانعكاس، ومرة ما يقع في جزء واحد، وهذا يقسم إلى قسمين، مرة يحذف ويورد بدله، هذا يسموه أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، ومرة يورد على ما لا ينبغي، هذا يسمي سوء اعتبار الحمل، ومرة المغالطة المعنوية تقع في التأليف بين القضايا، وهي قسمين، تأليف غير قياسي وتأليف قياسي. الغير القياسي هو جمع المسائل في مسألة واحدة، تأليف غير قياسي. وأما المغالطة المعنوية في التأليف بين القضايا للتأليف القياسي، هاي قسمين، مرة في نفس القياس نسمي سوء تأليف، ومرة باعتبار النتيجة. اعتبار النتيجة قسمين، مرة تكون نفس إحدى المقدمات هي نفس النتيجة، وهاي يسميها المصادرة على المطلوب، ومرة النتيجة لا تكون مطلوبة، وضع ما ليس بعلة علة. هسه الآن راح نتكلم عنها بالتفصيل. أولا، التفصيل الأول إيهام الانعكاس. إحنا سابقا بينا شنو معنى الانعكاس، يعني أنت تضع مكان الموضوع محمول ومكان المحمول موضوع، تعكسه، فالسبب لنا إيهام. إذا أن يوضع المحمول أو الموضوع، هذه القضية الحملية، أو التالي والمقدم أحدهما مكان الآخر، تضع المحمول مكان الموضوع، وتضع الموضوع مكان المحمول بالقضية الحملية، تضع المقدم مكان التالي، وتضع التالي مكان المقدم، هاي في القضية الشرطية. هذا راح ينشأ بسبب عدم التمييز بين اللازم والمجزوم. يعني مرات الشخص هو يقع بالمغالطة بس من حيث لا يعلم، لأن ما يميز بين اللازم والمجزوم، كما لو كانت القضية مثلا موجبة كلية من طرف واحد، فيتوهم إنها كذلك من الطرفين، كل إمام هو معصوم وليس كل معصوم بإمام، لأن كثير من الأنبياء معصومين لكن ما وصلوا إلى درجة الإمامة، ليس لهم حظ الإمامة. بعض الأنبياء والرسل وصلوا إلى درجة الإمامة مثل النبي إبراهيم عليه السلام، نعم، إذن لا يمكن الإحاطة بين اللازم والملزوم وبجميع أفرادهما. نعم، يقع الخلل بالشرطيات اللي لابد أن نعرف اللازم اللي هو التالي والمؤخر عن الملزوم اللي هو المقدم، أو البعض ما يميز بين الخاص والعام، فرح يقع عند خلل بالحمليات اللي لابد أن يكون فيها الأعم محمولا والأخص موضوعا. إذا ما تعرف الأعم يعني ما تعرف المحمول، لأن الموضوع لازم يصير أخص والمحمول أعم. لازم تعرف اللازم والملزوم، لأن اللازم تالي والملزوم مقدم. إذا عرفت اللازم والملزوم راح تضع المقدم في مكانه والتالي في مكانه الصحيح. إذا عرفت الخاص والعام راح تضع الموضوع في مكانه الصحيح والمحمول في مكانه الصحيح. أما أنت إذا ما تستطيع تميز بين اللازم والملزوم، يعني ما تستطيع تميز بين التالي والمقدم. وإذا ما عرفت تميز بين الخاص والعام، يعني ما عرفت تميز بين الموضوع والمحمول. راح يذكر لنا المصنف مثال. مثلا: لما كان كل عسل أصفر سيال. العسل لونه أصفر، سيال يعني مائع، من حيث القوام ماله مائع. فقد يظن الظان إن كل ما هو أصفر وسيال هو عسل، والأمر ليس كذلك. كل عسل أصفر سيال، بس مو كل أصفر سيال هو عسل، الأمر ليس كذلك. نعم، فيحصل لنا شنو؟ مغالطة. مثال آخر: مثلا الشخص قد يظن الظان إن كل سعيد لابد أن يكون ذا ثروة. نسأل نقول: من الإنسان السعيد في الدنيا؟ يقول: اللي عنده أموال، اللي عنده ثروة. في حين إحنا نشاهد بعض الناس عنده أموال وعنده ثروة ومع ذلك هو ليس بسعيد. نعم، فإذا مو كل سعيد لابد أن يكون ذو ثروة. فلذلك نشاهد كل ذي، حتى نقول حينما نشاهد أنه كل ذو ثروة سعيد، من الممكن أن الشخص يكون عنده ثروة بس مع ذلك لا يكون سعيدا. فكل ذي ثروة سعيد يتوهم أنه كل سعيد له ثروة. يمكن القضية لا، ليست هكذا. يمكن شخص هو سعيد في دنيا لكن ما عنده ثروة، مثل الفقير. ليس القضية كل من له ثروة فهو سعيد، مع أنها لا تنعكس. والظان الذي يظن إن كل موجود متحيز، شو يقول؟ يقول كل شيء موجود لابد يشغل حيز من الفراغ وعنده طول وعرض وارتفاع. نقول له هذا مو صحيح، مو صحيح، لأن عند بعض الموجودات ليست متحيزة مثل الذات الإلهية، مو صحيح. فشنو ما نقول كل موجود متحيز؟ لازم نقول كل متحيز موجود. المتحيز هو الموجود، هكذا نقول. وأمثال هذه الأمور يقع غلط كثير عند عامة الناس. ولذلك اشترط المنطقيون بالعكس المستوي للموجب الكلي أن تعكس إلى موجب جزئية. إذا تذكرون أخوتي، بالعكس المستوي الموجب الكلي مثلا كل إمام معصوم تنعكس إلى موجبة جزئية، تصير بعض المعصوم إمام، لأن أكو بعض إمام وبعض شنو؟ ليس إمام، مثل المعصوم اللي هو النبي والمرسل، بعضهم ليس إمام. هكذا الأصح، ما يصير نعكس كل معصوم، كل نبي معصوم كل معصوم النبي، ما يصح، لأن هذا ما يصدق على كل الفروض والأحوال، مو صحيح؟ ما يصح ذلك. أنت تقول كل معصوم النبي وكل نبي معصوم، ما يصح ذلك. مو عندنا معصوم ليس بنبي اللي هو الإمام. إذن الموجبة الكلية إذا رددتها تصدق على كل حال، لا تعكسها موجبة كلية مثلها، اعكسها شنو؟ موجبة جزئية. إذا كانت بالواقع تنعكس إلى موجبة كلية مثل المتساويين أو المتلازمين، ترى هاي ما تصدق على كل حال، تصدق في بعض الفروض وفي بعضها قد لا يصدق. يعني مثلا كل إنسان ناطق يصدق كل ناطق إنسان، بس مو كل معصوم النبي وكل نبي معصوم، هاي مو ما يصح. تجنبا عن هذا الغلط حتى ما يصير عندنا مغالطة، وضمان لصدق العكس على كل الفروض والأحوال، لأن دائما القدر المتيقن من صدق القضية الكلية إنها تصدق في الموجبة الجزئية، فتكون انعكاس القضية الكلية موجبة جزئية. أما أنه هل تنعكس كل كلية موجبة كلية إلى موجبة كلية؟ نقول هذا مو دائما، مرات تنعكس وتصدق ومرات ترى ما تنعكس، شو تكون كاذبة. يعني مثلا كل إنسان ناطق، إذا عكست شيء يصير كل ناطق إنسان تصدق، بس كل نبي معصوم، ما يصير تعكس تقول كل معصوم النبي، هذا ما يصدق. إذن القدر المتيقن من الجزئية قد تكون كلية وقد لا تكون، فنقتصر على القدر المتيقن لكي لا تقع المغالطة. نعم طبعا قد يتبادر إلى الذهن أن الموجبة كلية من طرف واحد، كلية هي من الطرفين، ومن هنا اشترط المنطقيون في العكس المستوي أن الموجبة كلية لابد تنعكس موجبة جزئية. هذا أولا. اثنين، المغالطة اللي تقع بسبب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، أنك تضع بدل جزء القضية الحقيقي أو غيره ما يشتبه به، أي يعني ما يشابهه كعارضه ومعروضه أو لازمه وملزومه، فالسبب أنه مغالطة. كما لو ذكرت جزء يعني موضوع بالقضية ولكنه ليس موضوع في الحقيقة، إنما يشبه الموضوع، وأنت تجي على موضوع يعني جاي تأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات. راح يعطينا المصنف أمثلة. مثلا الموضوع الواحد مثل الماء مثلا له عدة عوارض ذاتية. شنو العوارض اللي تعرض على الماء في ذاته؟ إنه طاهر، والماء طاهر في ذاته. إنه لا ينفع بملاقاة النجاسة إذا بلغ حجم الكرب، هذا يسموها عوارض ذاتية. فيحمل أحد هذه العوارض مثل كونه طاهر لا يتنجس إذا بلغ الكر على العارض الآخر. العارض الآخر شنو؟ مثل طاهر، العارض الأول لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا بلغ كرا، هذا تحمل على من؟ على العارض الآخر وهو الطاهر. ليش تحمله؟ بتوهم إنه من عوارضه، يعني هو من عوارض العارض، بينما بالحقيقة هو من عوارض موضوعه ومعروضه. مثلا يقال كل ماء طاهر. لاحظوا أخوتي هاي قضية، وين الموضوع؟ الماء. وين المحمول العارض؟ طاهر. طاهر محمول عرض على الماء. وإن كل ماء لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا بلغ كرا، هاي قضية، وين موضوعها؟ الماء. منو محمولها؟ لا يتنجس بملاقاة النجاسة، هذا نسميه العارض الثاني. صار عنده موضوع أول وموضوع ثاني، ومحمول أول ومحمول ثاني. المحمول الأول في قضية كل ماء طاهر هو طاهر، نسميه العارض الأول. وكل ماء لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا بلغ حجم الكر، هذا نسميه المعروض الثاني، المحمول الثاني. الشخص ماذا يظن؟ يظن إن الماء اللي هو المعروض الموضوع والطاهر هو العارض الأول، وإن الماء هو المعروض وهذا هو العارض الثاني. هذا الشخص يظن إن كل طاهر لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا بلغ كرا، يعني أخذ العارض الأول على الماء وطاه حكم المحمول الثاني، العارض الثاني اللي هو شنو حكمه؟ لا يتنجس بملاقاة النجاسة، فيحمل العارض على الماء موضوعا. وهاي القضية ترى ليس صادقة، إذا قلت كل طاهر لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا بلغ كرا، لماذا؟ لأن أكو بعض الأشياء الطاهرة تتنجس حتى لو بلغت حجم الكر، مثل الماء المضاف. الماء المضاف يتنجس ولو لاقى النجاسة برأس إبرة، حتى لو كان 1000 كرا، مع أنه كان طاهر سابقا. مو كل طاهر لا يتنجس إذا بلغ حجم الكر، لأن عندنا بعض المائعات هي طاهرة وتبلغ حجم الكر وتتنجس ولو بمقدار رأس إبرة، مثل الماء المضاف. إذن هاي القضية ليست صحيحة. شنو سبب عدم صحتها؟ لأن أنت أخذت المحمول والعارض الثاني حملت على منه؟ على عارض، على العارض الأول للموضوع اللي هو الماء اللي هو طاهر، فسبب لنا هذا الشيء. فيظن أنه خاصية عدم التنجس بملاقات النجاسة عند بلوغ الكر هي خاصية للطاهر بما هو طاهر، مع أنها ليست خاصية للطاهر إنما هي خاصية للماء لا للماء الطاهر. فيحسب أن الطاهر غير الماء من المائعات مثل الماء المضاف، إذا بلغ كرًا كان له هذا الحكم، يا حكم إنه ما يتنجس ملاقات النجاسة إذا بلغ حجم الكر، وهذا غير صحيح، لأن الماء المضاف يتنجس بملاقات النجاسة ولو بمقدار رأس أبرة ولو كان حجمه 1000 كرة، هذا سبب أنه مغالطة. ثانيا، قد يحذف الموضوع اللي هو الماء ويوضع بدله، بدل الموضوع نضع عارضه، يعني عارض الموضوع اللي هو طاهر، فسبب لنا هاي المغالطة. نعم. ثانيا، قد يكون للموضوع عارض، ولهذا العارض يوجد عارض آخر. في مثالنا الأول كان الموضوع واحد له عارضان، أحدهما في عرض الآخر، لا إن أحدهما متقدم على الآخر، وهنا يكون للموضوع عارضان أيضا ولكن أحدهما في طول الآخر. يحمل عارض العارض على الموضوع بتوهم إنه، يعني هذا عارض العارض من عوارضه، يعني من عوارض نفس الموضوع، بينما بالحقيقة هو من عوارضه، هو مو من عوارض الموضوع، هو من عوارض الموضوع. رح أعطيكم مثال تقريبي. الجسم يعرض عليه إنه أبيض، الجسم هنا موضوع، شنو العارض اللي يعرض عليه؟ إنه أبيض، هذا نسميه العارض الأول، والأبيض هذا نسميه الموضوع الثاني، والأبيض يعرض عليه إنه مفارق للبصر. الأبيض العارض اللي هو الموضوع الثاني يعرض عليه إنه مفرق البصر، يعني يعرض عليه عارض العارض. بعبارة أخرى، لو قلت كل جسم يعرض عليه البياض وكل أبيض هو مفارق أو مفرق لنور البصر، إذن كل جسم مفرق لنور البصر، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الجسم ليس مفرقا للبصر، الجسم ليس مفرقا لنور البصر، فوقعت هنا عندنا مغالطة في حذف الموضوع اللي هو الأبيض ووضع معروضه اللي هو بدله اللي هو الجسم، فسبب لنا المغالطة. نعم، فيقال إن الجسم مفرق لنور البصر، بينما الأبيض بالحقيقة هو المفرق لنور البصر وليس الجسم، أنت خليت الجسم مكان الأبيض فسبب لنا مغالطة، للجسم بما هو جسم. فهنا قد حذفت الموضوع اللي هو الأبيض ووضعت بدل الموضوع ماذا؟ معروضه اللي هو بدله، بدل الموضوع معروض اللي هو معروض الأبيض اللي هو الجسم، فبدل من أن تجعل الأبيض موضوع حقيقة جعلت معروضه موضوعا اللي هو الجسم، فسبب لنا مغالطة. وإن شئت قلت حذف المحمول وهو الأبيض ووضع بدله، يعني بدل عارضه، يعني عارض العارض اللي هو مفرق البصر، فسبب لنا هاي المغالطة، فأنتج إن الجسم مفرق لنور البصر والأمر هو بالحقيقة ليس كذلك، لأن مو الجسم اللي هو يفرق نور البصر، إنما هو الأبيض هو المفرق لنور البصر. نعم. وطبعا إحنا أخوتي سابقا تقدم عندنا في الجزء الأول ما يوضح هذا الأمر، إن الألفاظ موضوعة للمعاني الأعم. نعم، هذا الأمر الأول. ثالثا، المغالطة اللي تقع بسبب سوء الاعتبار، يعني سوء اعتبار الحمل. نعم، كيف ذلك؟ اتقدم عندنا سابقا انه معنى سوء اعتبار الحمل انك تورد الجزء ليس على ما ينبغي. وكيف ذلك؟ يحصل بأمرين، اولا ان تضع مع الجزء قيدا ليس منهم، ثانيا ان تحذف من الجزء قيد هو منه، يعني تجيب قيد وتجي على قيد وشرط وهو ليس قيد وشرط، أو تحذف القيد اللي هو من الموضوع وأنت تجعل ليس من الموضوع أو تحذف الشرط من الموضوع مع أنه شرط له، هذا سمو سوء اعتبار الحمل. خلينا نذكر لكم مثال ذكر النيال المصنف، يقول مثل الشخص اللي يتوهم أن الألفاظ موضوعة للمعاني. إحنا قدم عندنا في الجزء الأول أن الألفاظ موضوعة للمعاني الأعم من كونها موجودة في الذهن أو موجودة في الخارج، مثل لفظ الإنسان موضوع لمعنى هذا الموجود الذي له هذه المواصفات، سواء كان معنى اللفظ موجود في الذهن أو كان موجود في الخارج. لكن إذا أردت أن تضع لفظا لمعنى راح تستحضر ذلك، تستحضر ذلك المعنى في ذهنك، لذا لا يمكنك أن تضع لفظا للمعنى الخارجي إلا بواسطة صورته الحاكية عن ذلك المعنى الموجود بالخارج. الشخص اللي يتوهم إنه الألفاظ هي موضوعة للمعاني بما هي موجودة في الذهن، فراح يأخذ في الموضوع اللي هو المعاني قيد. شنو القيد اللي راح يأخذه؟ بما هي موجودة في الذهن. وهذا سبب طبعا شنو سبب هذا التوهم؟ لأنه الواضع لابد له عند الوضع من أن يحضر المعنى في الذهن ويصوره، ومن الواضح أنه هذا لا يعني أن الواضع يضع الألفاظ للمعنى الذهني، إنما لابد يضعه علما للمعنى بما هو لا بما هو موجود في الذهن. يعني إحنا نضع المعاني للألفاظ بما هي ألفاظ، مو نضع المعاني للألفاظ بما هي موجودة في الذهن. هذا أنت أخذت قيد وشرط وهو ليس بقيد. إذا أخذت قيد وهو ليس بقيد ترى يسبب لنا مغالطة. نعم. بينما الموضوع في قولنا المعاني وضعت لهذه الألفاظ هي المعاني بما هي معاني من حيث هي سواء كانت موجودة في الذهن أو كانت موجودة وين؟ في الخارج، لا بما هي موجودة في الذهن. وأما مثال أن يؤخذ في المحمول قيد ليس منه، هذا طبعا المثال الذي ذكرناه المصنف مثال لأخذ قيد في الموضوع هو ليس منه. رح نذكر لكم مثال آخر، ما يؤخذ في المحمول قيدا ليس منه، مثل كل متصور ثابت في الخارج. قد شخص يعتقد أنه هذا أمر غير صادق، لأن كثير من الموجودات الذهنية هي غير ثابتة في الخارج، فالمحمول ثابت ما يصير أنت تقيده بقيد بالخارج. يعني ما يصير تقول كل متصور إذا لابد يكون ثابت بالخارج، مو أكو أشياء الذهن يتصورها بس هي ما موجودة بالخارج، مثل اجتماع النخيضين.
نعم.
مثلا وجود جبل من الياقوت، وجود شريك الباري مثلا، هاي كمفاهيم الذهن يتصورها مع أنها ليست موجودة في الخارج. فإذا ما يصير تقول أنه كل متصور ثابت بالخارج، لأن أكو أشياء تتصور مع أنها ليست ثابتة في الخارج، إنما ثابتة وين؟ في الذهن. فإذا هذا أخذت ما ليس بقيد، شنو؟ قيد، فسببنا هذه المغالطة. نعم. والثاني، مرة يحصل في موارد اختلال أحد الوحدات الثمان. إذا تذكرون ذكرناها في شروط التناقض، ليس جميع الوحدات الثمان نتصورها بالمقام، لا، نتصور بعضها، مثلا وحدة الزمان، وحدة المكان، وحدة القوة بالفعل والقوة والفعل، وحدة الكل والجزء، وحدة الشرط ووحدة الإضافة، بخلاف وحدة الموضوع وخلاف وحدة الموضوع ووحدة المهمول. مثلا ما حسبه بعضهم، يعني البعض زعم وحسبوا ظن ان الماء المطلق لا يتنجس بملاقات النجاسة. نعم. مع انه الصحيح مو الماء المطلق ما يتنجس بالنجاسة، الماء اللي يبلغ حجم الكر هو اللي ما يتنجس بملاقات النجاسة الا اذا تغيرت احد اوصاف الثلاثة. لحظة اخوتي، هو شي يقول هذا شي يحسب شي يظن يحسب ويظن ان الماء المطلق لا يتنجس بملاقات النجاسة، نقول له مو الماء المطلق لا يتنجس، الماء اللي بلغ حجم الكر لا يتنجس بملاقات النجاسة، مو صحيح؟ هو هذا. إذن الماء إذا بلغ قدر كر لا يتنجس، لا مطلق الماء المطلق، فلذلك هو حذف قيد منه فسبب لنا مغالطة. بينما الصحيح لازم يقول إن الماء المقيد بقيد إذا بلغ حجم الكور له هذا الحكم، يا حكم إنه ما يتنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث. فحذف قيد إذا بلغ كرا فسبب لنا شنو؟ مغالطة. ومن هذا الباب ما تخيله بعضهم عندما يقول عندما يقولون المناطق في قولهم الجزئي ليس بجزئي، هذا حسبه يقولون هذا شنو من التناقض، كيف يكون هو جزئي وليس بجزئي؟ هذا شنو هذا؟ هذا تناقض، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، فالجزئي إذا كان هو جزئي كيف نقول عنه هو ليس بجزئي؟ ثبوت الشيء لنفسه ضروري، الجزئي جزئي بالضرورة، إذا كان جزئي فهو جزئي، فكيف تقول إن الجزئي ليس بجزئي؟ هذا بالحقيقة ما فهم قول المناطق. لماذا؟ لأن حذف قيد الموضوع الجزئي بما هو جزئي، هذا قيد كونه في الذهن فيتوهم بتوهم مغالطة التناقض، بينما المقصود في هذه الجملة أو من هذا الحمل إحنا نريد نقول الجزئي بما له من مفهوم، يعني حمل الأول كمفهومه في الذهن ليس بجزئي، لأن الجزئي كمفهوم أنت تقدر تصوره بالذهن بالمفهوم الكلي، لأن مفهوم الجزء كلي والمفاهيم اللي تحضر بالذهن كلها مفاهيم كلية. هسا الآن إحنا نقول لك تصور بذهنك الجزئي، أنت شلون تصور بذهنك الجزئي من تحضر مفهومه؟ مفهوم الجزئي ترى المفاهيم كلها كليات، إذا الجزئي بما هو مفهوم ليس بجزئي، وإنما الجزئي بما هو مفهوم كلي. نعم الجزئي اللي هو المصداق الخارجي بالخارجي هذا شو يسمي جزئي بالحمل الشائع الصناعي. نعم، فلهذا شو يقولون المناطق؟ يقولون الجزئي بما هو مفهوم ليس بجزئي بالحمل الأول كمفهوم في الذهن، لأنه مفهوم الجزئي كلي وليس بجزئي كمفهوم لا كمصداق، كمصداق الجزئي. ولا ترى المصداق الجزئي بالخارج ترى جزئي بالحمل الشائع الصناعي، مفهوم الجزئي ليس من مصادق الجزئي بل من مصادق الكلي. نعم لا مصداق الجزئي اللي هو جزء بالحمل الشائع، ولا ترى الجزء بالحمل الشائع الصناعي هو جزء بالخارج وليس بكلي. فهذا عدم التفرقة بين ما هو محمول بالحمل الشائع وبين ما هو محمول بمن بالحمل الأولي هو الذي سبب لنا هذه المغالطة. فلا بد الإنسان يحذر من هذا الشيء، أنه ما يصح يحذف جزء أو قيد أو شرط عن الموضوع حتى ما يختل المعنى، وإلا راح يصلنا ماذا؟ الوقوع في المغالطة. عدم التفريق بين ما هو محمول بالحمل الشائع وبين ما هو محمول بالحمل الأولي راح يسبب لنا مغالطة. لهذا إذا تذكرون أخوتي إحنا في الجزء الأول أخذنا الفرق بين المعنون والعنوان، المعنون يعني مصداق، العنوان يعني مفهوم. فلذلك اللي ما يفرق بين المعنون والعنوان وما يستطيع التمييز بين المصداق والمفهوم راح يصير عنده شنو؟ يصير عنده سوء اعتبار وسوء تأليف فهم، وبالتالي راح يقع في مغالطة. هو شنو راح يقع في مغالطة؟ هو في غنى عنها، فلا بد يحذر هذا الشيء حتى ما يقع فيه مغالطة. إذن الخلاصة أخوتي، سوء اعتبار الحمل قد يأتي بسبب أنك تضع جزء، أنك تضع مع الجزء قيد هو ليس منه، أو تحذف منه قيد قيده وشرطه، وهذا طبعا يسبب لنا مغالطة. أما تتوهم بعض الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي موجودة في الذهن وتأخذ قيد بما هي موجودة في الذهن وتسبب لنا مغالطة، في حين أن المعاني وضعت الألفاظ بما هي ألفاظ، نعم لكن بدون قيد إنها موجودة وين في الذهن. أو الثاني اللي يحصل باختلال بسبب اختلال الوحدات الثمان في شروط التناقض، مثلا تحسب إن الماء المطلق هو اللي ما يتنجس بملاقات النجاسة، في حين هو الصحيح الماء الكر هو اللي ما يتنجس بمن بملاقات النجاسة. والمصنف ذكر لنا يا مثال يذكروا المناطق الجزئي ليس بجزئي. هم شنو مقصودهم المناطق؟ الجزئي ليس بجزئي بما هو مفهوم كلي من حيث المفاهيم وحضورها في الذهن. الجزئي ليس بجزئي لأن مفهومه مفهوم كلي موجود في الذهن، لكن الجزئي بما هو جزئي بالخارج بالمصداق الخارجي بالشائع الصناعي ترى هو جزئي. فلذلك اللي ما يفرق بين العنوان والمعنون وما يفرق بين المصداق والمفهوم يقع في سوء اعتبار الحمل ويقع في مثل هكذا مغالطة. أما كلامنا إن شاء الله في جمع المسائل في مسألة واحدة، هذا يأتي الحديث والكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.